الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إنما شرع رمضان ليصل أحدنا لمرتبة التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رجاء أن تتدربوا على تقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل هذه هي التقوى على مستوى الفرد في رمضان تدربت أن تترك الماء وهو من أهم احتياجاتك الجسدية تدربت أن تترك الطعام لأن الله عز وجل أمرك أن تتركها لفترة محددة فحري بكل من ترك الطعام والشراب في نهار رمضان أن يترك الحرام دائما بعد رمضان أوصيكم ونفسي بترك الحرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله بإتقان الفرائض أوصيكم ونفسي بأداء النوافل هذه هي التقوى على مستوى الفرد ثم على مستوى الجماعة أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر عندما يتحرك الناس جميعهم باتجاه التقوى يدخل السرور إلى قلب كل مؤمن ويدخل السرور إلى المجتمع رأيتم في رمضان كيف يفرح الناس لأنهم يشاهدون إخوانهم وجيرانهم وأصحابهم يجتمعون في المساجد رأيتم إلى الأغنياء كيف يساعدون الفقراء أرأيتم إلى الزكاة كيف تدفع إلى الصدقات كيف تدفع إلى إفطار الصائم كيف يوزع هذا يدخل فرحاً وسروراً على قلب كل مؤمن صالح ويدخل فرحاً وسروراً على المجتمع التقوى تسبب سعادة لنا جميعاً سعادة على مستوى الفرد وسعادة على مستوى المجتمع لأجل أن تكون التقوى منتشرة على المجتمع نحن معنيون جميعاً أيها الإخوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل منا فيما يستطيع كل منا في من حوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية الدعوة إلى الله ليست مهمة خطباء الجمعة وحدهم ولا مهمة خريجي الشريعة وحدهم وليست مهمة أئمة المساجد وحدهم إنها مهمة كل مؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف كلهم يأمرون وينهون عن المنكر كلهم ينهون عن المنكر كل منهم فيما استطاع إذا ضبطنا هذه الثلاثة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل على مستوى الفرد وضبطنا هذه الواحدة على مستوى المجتمع والله نحن نعيش في الحياة حياة سعيدة ونمضي إلى حياة أسعد في الدار الآخرة إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يراه ومن يعمل مثقال ذرة شراً يراه ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك، يعني ذلك لك، أن الله يصل من وصل الرحم ويقطع من قطع الرحم. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة امرأة أخرى يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يعني في النوافل، غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. ما الرابط بين الآية والأحاديث؟ الآيات تحدثت عن الوالدين، تحدثت عن ذي القربة، تحدثت عن المسكين، تحدثت عن ابن السبيل. الحديث الأول تحدث عن الرحم، الحديث الثاني تحدث عن الجيران. ما الرابط بين هذا جميعا؟ أب وأم، أرحام، جيران، ابن السبيل، المسكين. عنوان خطبة اليوم: خصائص التكافل الاجتماعي في الإسلام. أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير. مرت أيام رمضان الجميلة، تزاحم فيها العباد في ليلهم قياماً وفي نهارهم صياماً، تسابق فيها المنفقون زكاة وصدقات وإفطار صائم وكسوة محتاجين وعيادة مرضى ومساعدة مساكين. وتأتي أيام العيد ليصل الناس أرحامهم ويزوروا جيرانهم ويبروا أصدقائهم. إنها صور وآليات شرعها الإسلام ليدعم التكافل الاجتماعي بين الناس. العيد هو استمرارية لرمضان. برمضان نحن مندير بالنا على الفقير، على المسكين، على المحتاج، على المريض، على المضطر. طيب شو مشان قرايبينك الميسورين، المنعمين، المناح؟ شو مشان جيرانك؟ بيجي العيد بيكمل الصورة. هناك تتكافل مع المرضى، تتكافل مع المعوزين، تتكافل مع المحتاجين، وهنا تتكافل مع الأهل والأرحام والجيران. إنها صور وآليات شرعها الإسلام ليدعم التكافل الاجتماعي بين الناس. الإسلام بحب الجماعة، فالإسلام حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. لن يستقيم إسلام المسلم حتى يكمل كلا الصورتين، حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. فبر الوالدين وصلة الأرحام والعناية بالأجير وحفظ حقوق الزوج والاعتناء بالزوجة ورعاية الجار وابن السبيل وكفالة اليتيم وطالب العلم، هذه صور من صور التكافل الاجتماعي في الإسلام. بس حبعيد قراءتهم، وفي نقطة بدنا ننبه عليها: بر الوالدين، صلة الأرحام، رعاية الجار، رعاية الزوج، رعاية الزوجة، رعاية ابن السبيل، كفالة اليتيم، طالب العلم، هذه صور من صور التكافل الاجتماعي في الإسلام. بس هالصور لها آليات، يعني الإسلام قالنا بر الوالدين، هذه صورة، بعدين وضع لبر الوالدين آليات، قالنا صلة الأرحام، بعدين وضع لصلة الأرحام آليات، قالنا العناية بالمساكين، دعانا إلى العناية بالمساكين، بعدين وضع لهذه العناية آليات. الزكاة، الوقف، الصدقة، الوصية، الميراث، الكفارات، العارية، الأضحية، القرض الحسن، صدقة الفطر، العقيقة، الهدية، النفقات، هذه آليات شرعها الإسلام للتكافل الاجتماعي. يعني هلأ بر الوالدين شو ساوي أنا؟ إجا الإسلام حط لك آلية: انفق على أمك وأبيك إذا كان محتاجين، هذا هو البر. زر أباك وأمك، هذا هو البر. احترم أباك وأمك، قدر الكبير، هذا هو البر. فالإسلام وضع صوراً ووضع آليات. وفي بلد عربي استطاع صندوق الزكاة على ما ذكره تقريره السنوي صناعة 15 مشروعاً قدمت العون لكثير من المواطنين. أعرض عليكم أسماء هذه المشاريع لتنبيكم الأسماء عن أثر الزكاة وحدها في دعم التكافل الاجتماعي. كيف إذا حطينا جنب الصدقات؟ كيف إذا حطينا جنب الكفارات؟ كيف إذا حطينا جنب سائر الآليات؟ فما بالكم بباقي الصور والآليات؟ واحد، مشروع أجر عافي لمساعدة المرضى، مشروع تواصل لدعم أسر السجناء، مشروع كافل لدعم أسر الأيتام، مشروع إعانة لتقديم معاشات شهرية للعاجزين عن العمل، مشروع مودة لدعم تزويج الشباب، مشروع إقرأ لدعم طلبة المدارس، مشروع وقل ربي زدني علما لدعم الأقساط الجامعية، مشروع تلاحم لمساعدة المطلقات، مشروع رحمة لدعم الأرامل، مشروع وقل ربي ارحمهما لتقديم العون للمسنين، مشروع داعم لدعم ضعفاء الدخل، مشروع أمل لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع أمتي لأجل المسلمين الجدد، مشروع إخلاص لعون الغارمين، مشروع فزعة لدعم المنكوبين. آلية واحدة من آليات التكافل الاجتماعي ترسم كل هذه الصور في التكافل. الزكاة وحدها استطاعت في ذلك البلد أن تساعد الآلاف المؤلفة من الناس في كل هذه المفردات. هكذا تتحول الزكاة أيها الإخوة إلى تكافل بين أفراد المجتمع. أخرج الإمام البيهقي في دلائل النبوة عن عمر بن أسيد قال: إنما ولي عمر بن عبد العزيز 2.5 سنين 30 شهرا، لا والله ما مات عمر ابن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح يرجع بماله لا نجد من نضعه فيهم فيرجع به. عمر بن عبد العزيز 101 للهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم 90 سنة على التقريب، كل المجتمع صار ميسوراً، كل المجتمع صار مقتدراً، كل المجتمع صار عفيفاً لا يطلب مالاً. نظام التكافل في صوره وآلياته في الإسلام. أيها الإخوة، التكافل الاجتماعي هو كفاية الحاجات الضرورية لكل فرد من أفراد المجتمع. بده طعام، بده شراب، بده كساء، بده دواء، بده تعليم، حاجات أساسية، بده سكن، بده زواج. إما هو قادر بنفسه أن يحصل هذا أو شيئا منه، وإما أن المجتمع بالنظام الإسلامي يدعمه. التكافل الاجتماعي هو كفاية الحاجات الضرورية لكل فرد من أفراد المجتمع. يجد الباحث في التشريع الإسلامي 5 خصائص للتكافل الاجتماعي في الإسلام، هي مادة خطبة اليوم. خصائص التكافل الاجتماعي في الإسلام: 1، للتكافل الاجتماعي في الإسلام صور متنوعة وآليات متعددة. يعني الإسلام ما حط صورة واحدة، حط صور، ما حط آلية واحدة، حط آليات. يلي بينفذ من أول آلية بتجيبه الآلية الثانية بتساعده، ما قدرت الآلية الثانية تعينه بتجي الآلية الثالثة. الصورة الأولى ما استطاعت أن تغنيه بتجي الصورة الثانية تغنيه. فإن لم تفلح صورة في انتشال فقير أفلحت أخرى، وإن لم تغني آلية في إنقاذ مريض أغنت أخرى. مثلا لو خاف إنسان على نفسه المرض أو الفقر أو الجهل، جاء أبوه لينتشله. بالإسلام في نظام النفقات نحن الآباء مكلفون شرعا، يجب علينا شرعا أن ننفق على الأولاد. هل هذه النفقة التي تنفقونها جزء من النظام الإسلامي وهي على سبيل الوجوب؟ أما الآن في أنظمة شرقية أو غربية أخرى لا، وأنتم تعلمون وتسمعون، ولد صار عمره 14-16 خلاص يحمل حاله وبيمشي، لا أبوه مكلف به ولا هو أصلا معني بأن يرجع لأبيه. النظام الإسلامي أوجب في نظام نفقاته على الأب أن ينفق على أولاده لينتشلهم من المرض، من الفقر، من الجهل. فإن لم يكفله أبوه، الأب ميت أو الأب غير منضبط بأولاده، أو الأب يستطيع جزئياً أن يكفل هذا الإنسان، جاء النظام الثاني، فإن لم يفعل أو لم يستطع جاءت رحمه، نجي لعند الجد بنقول له بدك تساعد، نجي لعند العم بنقول له بدك تدفع، نجي لعند الأخ بنقول له أنت بدك توقف مع أخوك. فإن لم يجد رحماً، ما في رحم عنده هذا يساعده، جاء صاحب العمل الذي يعمل عنده. فإن لم يكن، جاء الجار. فإن لم يفعل أحد ذلك، جاءت آلية الصدقة أو الزكاة أو الوقف لتنتشله من ذلك. وبالنتيجة لا يسقط إنسان في المجتمع المسلم، ولو أننا وجدنا إنسانا سقط بمرض أو بجهل أو بفقر، يعني ذلك تقصير أفراد المجتمع في تطبيق صور وآليات التكافل الاجتماعي في الإسلام. فأول خاصية من خصائص التكافل الاجتماعي في الإسلام أنه وضع مجموعة صور ومجموعة آليات من أجل أن تؤازر واحدة الأخرى. اثنين، التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصوراً على النفع المادي، بل يتعداه إلى الدعم المعنوي والنفسي. فزيارة المريض وتشييع الجنائز آليات من آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام، وقد لا يكون لها أثر مادي لكن لها أثر نفسي معنوي. من لطيف الأوقاف الإسلامية الوقف آلية من آليات التكافل، من لطيف الأوقاف الإسلامية وقف الأعراس، وهو وقف مخصص لإعارة الحلي والزينة للفقراء في أعراسهم، فيستعير الفقراء منه ما يلزمهم كي يظهروا بالمظهر اللائق في فرحهم، ثم يعيدون ما استعاروه بعد انتهاء الحفل. كان في وقف هيك اسمه وقف الحلي، هلأ اللي حيستعير حيرجعون، بس هو معنوياً المجتمع ونظام التكافل الإسلامي دعمه. في وقف كان يسمى وقف خداع المريض، هذا الوقف ينفق فيه على اثنين من الممرضين يكلفان بالوقوف قريباً من المريض بحيث يسمعهما ولا يراهما. يقول أحدهما لصاحبه: ماذا قال الطبيب عن هذا المريض؟ فيرد عليه الآخر: إن الطبيب يقول إنه لا بأس به وبحالته، فهو مرجو البرء ولا يوجد في علته ما يشغل البال، وسينهض من فراشه بعد يوم أو يومين أو ثلاثة. وبذلك يعطيان المريض دعماً معنوياً له الأثر الكبير في شفائه بإذن الله تعالى. هدول الاثنين كان لهم راتب من نظام الوقف، بس شغلتهم ينتقلوا من مريض لمريض 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 عشان يقولوا قدامه أنه أنت كتير ممتاز، وضعه جيد. هذا ما له أثر مادي بس له أثر معنوي ونفسي على هذا المريض. فالتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصوراً على النفع المادي فقط، بل يتعداه إلى المعنوي والنفسي. ثلاثة، التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصوراً على المسلمين، بل يشمل جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين. ذكر أبو يوسف في كتابه الخراج عن أبي بكرة قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عمر عضده من خلفه وقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكتاب. قال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: من اليهود. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ ليش عم تمد إيدك وتسأل الناس؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. كبير بالعمر، ما معي مصاري وأنتم فارضين علي ضريبة بدي أدفع. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. ووضع عنه الجزية وعن أشباهه. قال أبو بكر: أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ. فنظام التكافل بالإسلام يشمل جميع المواطنين. أربعة: من خصائص التكافل الاجتماعي في الإسلام أنه ليس مع جيل واحد، بل هو تكافل مع أجيال متعاقبة. يعني نحن بدنا نتساعد مو بس مع بعضنا، نحن موجودين على بهالبلد، موجودين على هالأرض، مو بس بدنا نساعد بعضنا البعض، نريد أن نساعد الأجيال التي ستأتي بعدنا بعد 100 سنة أو بعد 200 أو بعد 500. فترى في نظام الوقف آلية لكفالة ناس سيلدون بعد 100 سنة أو بعد 200، وهو ما يسمى الوقف الذري. يوقف عقارات، توقف أراضي على فلان وذريته، حتى إذا ولد واحد بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، بيطلع له من هذا الوقف. ويشجع نظام الوقف على إعادة المدارس والمشافي وشق الطرقات وحفر الآبار ووقفها على عامة الناس وخاصتهم، وهذه منشآت تفيد منها الأجيال جيلاً بعد جيل. مشفى المواساة هذه لم نبنها نحن، هناك قوم جاءوا قبلنا بنوها، والآن نحن نستفيد منها، وإن شاء الله ستبقى للجيل الذي يلينا ثم الذي يليه. بعض المدارس في سوريا، بعض المدارس في الشام مبنية من 600 سنة، تستفيد الأجيال فيها جيلاً بعد جيل. نظام التكافل في الإسلام لا يشمل جيلاً واحداً، بل أجيال متتابعة. ست الشام أخت سيدنا صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه وعنها، هي من وفيات 616 للهجرة، يعني قبل قديش؟ 800 سنة تقريباً. بنت في دمشق مدارس بقي الأبناء يدرسون فيها مئات السنوات. لها أخت بنت مدرسة في حي الصالحية تسمى مدرسة الصاحبة، إلى اليوم أبناؤكم يدرسون فيها. 800 سنة ما زال نظام التكافل يعمل لينفع الناس من بعدها. وعشرات ومئات من المدارس مثل تلك المدارس. هناك نظام الخراج. الآن كل واحد بيناتكم حيشوف أنه هو مستفيد من تكافل اجتماعي، بس هذا مو هلأ، بجوز قبل 800 سنة. بس ترجعوا على بيوتكم، افتحوا وراء الطابو يلي معكم، سواء محلك أو مزرعتك أو بيتك، أي واحد بينكم قرأ بالخانة الملاحظات على ورقة الطابو أميري، أنت عم تستفيد من نظام تكافل إسلامي قبل 800 أو 900 سنة أو 1000 سنة. هناك نظام الخراج. الأصل أن توزع أراضي البلاد المفتوحة على أفراد الجيش، غير أن سيدنا عمر لما فتحت أراضي العراق أوقف هذا النظام وقال: إننا إذا أعطينا أفراد الجيش هذه الأراضي سيرثها أولادهم من بعدهم، ويبقى باقي المسلمين، عامة المسلمين، ما يأخذون شيئاً. لذلك أصدر قانوناً ينص على بقاء الناس بعملهم في هذه الأراضي، إلا أن ملكها يبقى لله تعالى، وهي ما تسمى الأراضي الأميرية. الملك لهذه الأراضي للدولة، لكن لك أن تنتفع بها انتفاعاً، تعمرها، تبنيها، تزرعها، تجيب مزارع، تأخذ من أراضيها. وبقيت بعض الأراضي إلى اليوم أميرية. فالتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مع جيل واحد، بل مع أجيال متعاقبة. يا أخوان، كل واحد بقى بيناتكم يفكر هو خرج قبل ما يموت يترك له شي شغلة هيك تبقى له 100 200 700 1000 سنة بعده؟ فكر. خامساً وأخيراً، تجاوز التكافل في الإسلام عالم الإنسان إلى عالم المخلوقات الأخرى. يعني نحن مطلوب ندير بالنا على بعضنا البعض، صحيح، بس مو بس هيك، مطلوب ندير بالنا على المخلوقات الأخرى اللي موجودة معنا. جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: أما نفقة الحيوان فيجب على المالك إطعام بهائمه ولو مرضت، وسقيها وريها، هلا انتم يا اخوان ليش جايين على صلاه الجمعه؟ ليه؟ لانه فرض. ما حكم اطعام القطه اللي عندك بالبيت؟ عفوا، الكلب الذي في المزرعه، البقره التي في المزرعه، شو الحكم؟ اذا اجى على بال واحد انا ما بدي طعميهم، عيط كثير امبارح ووجع لي قلبي وزعجنا، ما بدي طعمي، بدي اتركه يومين بلا اكل، شو الحكم الشرعي؟ يحرم، يجب شرعا ان يطعم كل من ضم حيوانا اليه، يجب شرعا عليه ان يطعمه وان يسقيه وان يداويه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ويحرم عليه أن يحملها ما لا تطيق، لأن فيه تعذيبا للحيوان الذي له حرمة في نفسه، ولأن فيه إضرارا به. هذا يا أخوان في كتب الفقه مقنن عندنا نحن المسلمين من 1000 سنة، مقنن هذا الكلام، هناك أكثر، ما هو أكثر بعد قليل ستسمعون. قال: ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها. واحد عنده بقرة بده يحلبها، بس البقرة عندها عجل، بتحلب كمية وتبقي كمية لهذا العجل الصغير، وإذا بتاخذ كل الحليبات ارتكبت حرام، لأنه العجل منين بده يشرب حليب؟ لأنه غذاء للولد فلا يجوز منعه، ولأن كفايته واجبة على مالكه. هلأ ما هو أكثر؟ ويسن أن يقلم الحالب أظفاره لئلا يؤذيها عند الحلب، بدك تقص أظافيرك عشان ما تنزعج. كما يجب إبقاء شيء من العسل في الخلية بقدر حاجة النحل إذا لم يكفه غيره. وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمة أجبر عليه عند الجمهور قضاء وديانة. ديانة يعني الله بيحاسبه، قضاء يعني بنبعث له الشرطة بيجبروه أنه يطعمي هذه البهيمة. نظام التكافل بالإسلام تجاوز عالم الإنسان إلى عالم المخلوقات الأخرى. ثم أكثر من هذا، جاء في كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: يلزم نفقة الزروع والأشجار، حتى الشجر اللي بالأرض عندك يجب شرعا أنك تطعميهم، تسقيهم وتجيب لهم دواء إذا مرضوا، بسقي ورعاية، إن لم يكن بصاحبها رغبة باقتلاعها لعمارة ونحوها. إذا بدك تقص الشجرة ما في مشكلة، إذا بدك تعمر فيها أو تستفيد من الأرض، أما لا، ما بدك لا تعمر ولا شيء، يجب شرعا أن تعتني بهذه الأشجار، وإذا ما اعتنيت أنت بتكون أو بيكون هذا الإنسان في عليه إثم. وهكذا أيها الإخوة تجدون التكافل في الإسلام تجاوز عالم الإنسان إلى عوالم المخلوقات الأخرى. هذه 5 خصائص للتكافل في الإسلام. فالإسلام لا يترك مريضاً لمرضه، ولا جاهلاً لجهله، ولا فقيراً لفقره. والإسلام يحول المسلم إلى إنسان يبذل البر ويبذل الخير إلى كل من استطاع من حوله، من إنسان وغير إنسان. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.